الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في مناسك الحج محظورات الإحرام، قال: وإن قتل صيداً مأكولاً برياً أصلاً، ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده، فعليه جزاؤه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر، وإذا صاد فعليه جزاؤه. على الصحيح من المذهب يجوز للمحرم أن يأكل من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله. الحلال الغير محرم إذا صاد صيداً لنفسه ثم أهدى للمحرم، والمحرم ما أمره ولا أشار له ولا أعانه، يجوز له أن يأكل، وإلا فالمحرم لا يصيد ولا يعين من يصيد. وبه قال الشيخ تقي الدين الإمام ابن تيمية رحمه الله، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن واختاره، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وأدلة ذلك شهيرة معروفة. قال: ولا يحرم حيوان إنسي، وهذا بالإجماع، لأنه ليس بصيد، والله يقول: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فيجوز للمحرم أن يذبح شاةً أو بقرة أو بعيرا أو دجاجا، يجوز له، إنما الذي يحرم عليه هو الصيد، صيد البر. قال: ولا صيد البحر، ويجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، لقوله جل ذكره: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد، يعني مجموعة من الجراد، فجعلنا نضربه بأسياطنا، فقال صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. رواه أبو داود والترمذي، واللفظ له، وفي إسناده يزيد ابن سفيان، ضعفه أبو داود والبيهقي رحمهم الله. والجراد من صيد البر، فعليه يضمن بقيمته. الجراد يعتبر من صيد البر، لا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر، لا يجوز للمحرم أن يصيد الجراد وهو محرم أو في الحرم. تنبيه: الجراد على المقدم في المذهب يضمن بقيمته. إذا صاد إنسان جرادا فيجب عليه أن يتصدق بقيمة الجراد، لأنه صيد البر ولا يجوز للمحرم. وكذا لو تفرش في طريقه فقتله بمشيه ضمنه، إذا مشى على الجراد وقتل الجراد عليه أن يضمن الجراد الذي قتله، لما روى مالك والبيهقي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه حكم بجرادة بقبضة من طعام، إذا صاد جرادة يتصدق بقبضة طعام، يعني ملء كفه من الطعام فدية عن قتل الجرادة. أن عمر رضي الله عنه حكم بجرادة بقبضة من طعام، يعني إذا قتل جرادة عليه أن يتصدق بملء كفه من طعام. قال: ولا قتل محرم الأكل، الذي أكله حرام يجوز للمحرم أن يقتله لأن أكله حرام، وهو قول الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب طائر، والحدأة طائر، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. هذه الدواب يجوز للمحرم أن يقتلها لأنها مؤذية، وغير هذه 5 بالقياس، ولكن الأولى ترك قتله إلا إذا كان من المؤذيات أو وجد منه صيال أي اعتداء. تنبيه: إذا قتل المحرم صيداً أو الحلال صيداً في الحرم فهو ميتة لا يجوز أكله. المحرم إذا صاد صيداً فذلك الصيد يحرم أكله، وكذلك الحلال الغير محرم إذا صاد في الحرم ذلك الصيد يعتبر ميتة لا يجوز أكله، وهو قول الجمهور رحمهم الله. فالمحرم إذا صاد صيداً ذلك الصيد حرام لا يجوز أكله، وكذلك الحلال إذا صاد في الحرم ذلك الحيوان يحرم أكله. قال: ولا الصائل، أي المعتدي، إذا اعتدى عليك حيوان يجوز أن تقتله، يعني إذا صال أي اعتدى على المحرم صيد جاز له قتله ولا جزاء لأنه اعتدى عليك، وهو قول الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. فمن آذى طبعا قتل شرعا. استنبط من هذا أن من آذى طبعا قتل شرعا، فالحيوان إذا اعتدى عليك وأنت محرم يجوز أن تقتله لأنه آذاك، وأما الصيد لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء عليهم السلام تحت شجرة فلدغته النملة فأمر بجهازه أي عفشه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في نار، فأحرقت في النار أي بيت النمل، فأوحى الله إليه فهلّ نملة واحدة، الذي لدغتك نملة واحدة تقتلها، وأما النمل الآخر ليس لك أن تقتله. رواه مسلم رحمه الله. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج أو يخطب. قال: يحرم عقد النكاح ولا يصح أيضا لو جرى العقد فالعقد باطل لا يصح، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ومالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وعند أبي حنيفة يجوز لعله لم يبلغه الحديث. فالمحرم لا يجوز أن يتزوج أو يزوج أو يخطب ولو جرى العقد فالعقد باطل. دليلنا حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، أي لا يتزوج ولا ينكح، أي ولا يزوج ولا يخطب. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وروى مالك والبيهقي رحمهم الله عن أبي غطفان المري أن أباه تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر نكاحه، أي أبطل نكاحه، فإذا عقد المحرم فالعقد باطل. قال: وتصح الرجعة. أما يرجع زوجته إذا كان قد طلق زوجته وهو محرم يجوز أن يراجع لأنه لم يرد النهي عنه، إنما لا يخطب ولا يتزوج ولا يزوج. وتصح الرجعة. وبه قال الثلاثة رحمهم الله: لعموم قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، فالأصل الإباحة والجواز. ومن محظورات الإحرام، وإذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما. المحرم إذا جامع امرأته قبل أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يقصر، وقبل أن يطوف، إذا جامع فسد نكاحهما. إذا كانت المرأة محرمة فسد نكاحها، والمحرم فسد نكاحه. إذا جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، وقبل أن يحلق أو يقصر، أو قبل أن يطوف بالبيت، ظاهره ولو كان ذلك بعد الوقوف بعرفة، ولو كان قد وقف بعرفة لكن لم يرمي الجمرة ولم يحلق أو يقصر أو يطوف، فسد نكاحهما. ولو كان ذلك بعد الوقوف بعرفة، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا كان بعد الوقوف فحجه صحيح وعليه بدن. ولكن القول الأول أنه إذا كان قبل التحلل الأول فسد حجه. ودليلنا ما رواه مالك والبيهقي والأثرم في سننه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض، أي قبل طواف الإفاضة، فأمره أن ينحر بدنه لأنه قد تحلل التحلل الأول ولكن ما طاف بالبيت وجامع، فأمره أن ينحر بدنه. وساقه مالك رحمه الله من طريق آخر ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي، يعني إذا كان قد تحلل التحلل الأول. وأخرج البيهقي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته، يعني وهي محرمة، يعني قبل التحلل الأول، قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان أحرما، يعني المرة الأولى من الميقات الذي كان أحرم به في المرة الأولى. فالذي يجامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يتم ذلك الفاسد، وعليه الحج من قابل، وعليه الهدي. تنبيه: الوطء بعد التحلل الأول ولو قبل طواف الإفاضة لا يفسد به النسك، وعليه الشاة، وهو قول أكثر العلماء. إذا كان قد تحلل التحلل الأول، يعني رمى الجمرة جمرة العقبة وحلق أو قصر وطاف، فإذا جامع فلا يفسد حجه لأنه قد تحلل التحلل الأول، ولكن عليه الشاة، وهو قول أكثر العلماء رحمهم الله. قال ويمضيان فيه، إذا جامع أهله قبل التحلل الأول يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان أحرما، ويمضيان فيه أي يكملان الفاسد، فسد ولكن يكملانه، لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذا أحرمت وجب عليك الإتمام، وإن فسد يجب عليك الإحرام وعليه الحج من قابل والهدي. فعلى المسلم أن ينتبه ويجتنب محظورات الإحرام. وقد جاء في الموطأ للإمام مالك رحمه الله ولفظه حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. فإذا الهدي الواجب في الجماع شاذ عند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وعندنا وعند الشافعية بدنة عليه بعير. دليلنا ما رواه البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة، الرجل عليه بعير والمرأة عليها بعير. قوله: ويقضيانه، أي حج قابل، لما رواه أبو داود رحمه الله في المراسيل أن رجلاً من جذام قبيلة جامع امرأته وهما محرمان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقضيا نسككما واهديا هدياً. وقال في الترخيص: رجاله ثقات مع إرساله. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ويقضيانه ثاني عام، تنبيه على الصحيح من المذهب: يجب القضاء ولو كان الحج الذي فسد تطوعا لعموم الأدلة، يعني ولو كان ذلك الحج تطوع كان قد حج حج الفريضة، فما زال أنه جامع عليه أن يعيدها ذلك الحج، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن محظورات الإحرام وتحرم المباشرة: لا يجوز أن يلصق جسده بجسد امرأته ولو بدون جماع، لا يجوز للمحرم أن يلصق جسده بجسد امرأته ولو بدون جماع، فإن فعل أي ألصق جسده بجسدها فأنزل نزل المني لم يفسد حجه وعليه بدنة عليه جمل، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله: فإن أنزل المني لم يفسد حجه، لأنه لم يجامع، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما، ذكر ذلك عنهما البيهقي رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي رحمهم الله. وقال مالك رحمه الله: إذا أنزل أي المني ولو بدون جماع فسد حجه. نقل ذلك عنهم ابن رشد رحمه الله وصاحب الإفصاح رحمه الله. قوله: وعليه بدنة، قياسا على بدنة الوط. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما، عليه أن يفدي فدية، لا يجوز للحال المحرم أن يقبل امرأته. رواه البيهقي رحمه الله وقال: هذا منقطع، أي سقط منه راوي. وعن أحمد رحمه الله عليه الشاذ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. تنبيه: إذا باشر فلم ينزل ألصق جسده بجسد المرأة بجسد امرأته ولكن ما نزل المني فعليه الشاذ، عليه أن يفدي بشاذ. وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، وقال الشافعي: لا شيء عليه. ونقل ابن رشد رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه قال: يفسد الحج بمقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة، لكن يحرم من الحل للطواف الفرض، ولكن إذا كان مباشرة لا يجب عليه أن يحرم من الحل، أما إذا كان بالمباشرة ونزل المني عليه أن يحرم من الحل. قال: وهو قول مالك رحمه الله، ذكره في الموطأ. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الذي يصيب أهله قبل أن يفيض، أي قبل طواف الإفاضة، يعتمر ويهدي، إذا كان قد تحلل التحلل الأول عليه أن يحرم من الحل ويطوف ويسعى ويهدي. تنبيه: الذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى أن تجديد الإحرام بعد الإنزال من المباشرة ليس بلازم، أما لو أنزل فعليه أن يحرم من الحل لطواف الإفاضة والسعي. فائدة: إذا وطئ ناسيا أو جاهلا فحكمه كالذاكر العالم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله في الجديد لا شيء عليه. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن وطأ الجاهل والناس لا يفسد به الحج، وإحرام المرأة كالرجل، يعني في اجتناب محظورات الإحرام. روى البيهقي والطبراني والدارقطني والعقيلي رحمهم الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المرأة حرم إلا في وجهها، أي لا تغطي وجهها بالبرقع وبالنقاب، ولكن إذا رأت الرجال تسدل الخمار الذي على رأسها على وجهها، فإذا ذهبوا تكشف، ولكن لا تلبس البرقع والنقاب. وقال العقيلي والدارقطني والبيهقي رحمهم الله: الصحيح أنه موقوف، يعني من قول ابن عمر رضي الله عنهما. قال ذلك في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله. وروى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، فالرجل المحرم لا يغطي رأسه، والمرأة لا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب، وأما إذا رأت الرجال تسدل الخمار الذي على رأسها على وجهها، فإذا ذهبوا تكشف. قوله إلا في اللباس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين وشراب اليد، لا تلبس المرأة شراب اليد في حالة الإحرام، والنقاب الذي تنتقب به المرأة وهو ما تجعله على أنفها وتغطي وجهها، وما مس الورس والزعفران، أي الثوب الذي صبغ بالورس لأنه طيب أو صبغ بالزعفران لأنه طيب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف بالنسبة للمرأة. رواه أبو داود والحاكم والبيهقي رحمهم الله. وتجتنب البرقع والقفازين، تجتنب المرأة المحرمة البرقع والقفازين أي شراب اليد. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله في تهذيب السنن. وقال أبو حنيفة بالجواز لعله لم يبلغه الحديث. دليلنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين شراب اليد. رواه البخاري والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله. وحكى ابن رشد رحمه الله عن مالك رحمه الله: إذا لبست المحرمة القفازين افتدت، عليها الفدية، إما ذبح شاة، وإما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وتغطية وجهها، أي لا يجوز للمرأة المحرمة تغطي وجهها، يعني بالبرقع والنقاب، وإذا رأت الرجال تسدل الخمار الذي على رأسها على وجهها، وإذا ذهبوا تكشف. لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أي إذا قربوا منا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وأبو داود واللفظ له وسكت عنه رحمهم الله. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر، أي نغطي وجوهنا ونحن محرمات، مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، يعني إذا رأوا الرجال وإذا ذهبوا يكشف. وقال ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله: وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها أن لا تلبس النقاب والبرقع، ولكن إذا رأت الرجال ترخي الخمار أو الجلباب الذي على رأسها على وجهها، فإذا ذهبوا تكشف. فائدة: قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق، أي بما يلصق بالوجه، خلا النقاب، يعني إلا النقاب والبرقع، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا غير ذلك. إذا غطت وجهها عند الرجال لا يجب أن تجعل عود حتى لا يلصق الثوب بالوجه، لا يلزمها ذلك، بل ترخي الجلباب على وجهها، وإذا ذهبوا تكشف. ويباح لها التحلي، أي لبس الحلي. المحرمة يجوز لها لبس الحلي الزينة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وتقدم قريبا. وروى البيهقي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: المحرمة تلبس من خزها وبزها، أي ثيابها وأصباغها وحليها. أما الطيب وهو محرم على الرجال والنساء في حالة الإحرام. باب الفدية. والفدية هي من حلق شعره أو قلم أظفاره أو غطى رأسه أو تطيب أو لبس مخيطا، هذه الخمسة إذا ارتكبها المحرم عليه الفدية. والفدية ذبح الشاة على التخييم، ذبح الشاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام. قال: يخير بفدية حلق، يعني مخير، إما جهاد وإما صيام 3 أيام وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي واحدة من الثلاث فعل أجزأه. هذا لمن حلق رأسه وهو محرم أو قلم أظفاره وهو محرم، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأن هوام رأسك تؤذيك، يعني كان في قمل على رأسه كثير، فقلت: أجل، أي نعم. فقال: فأحلقه، أحلق الشعر، واذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين 6 مساكين كل مسكين نصف صاع. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه فدية من حلق رأسه وهو محرم، أو قلم أظفاره وهو محرم، أو غطى رأسه وهو محرم، أو لبس المخيط وهو محرم، أو استعمل الطيب وهو محرم، عليه هذه الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس، أي للرجل، وطيب ولبس مخيط للرجل، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح الشاة، وبجزاء صيد إذا صاد المحرم يلزمه الجزاء، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه، يقوم ذلك الصيد بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له، إذا كان الصيد لا مثل له في الأنعام، بين إطعام وصيام. مخير بين إطعام، يعني يشتري طعام ويعطي كل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوم، لقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وهذا قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، وهو أن كفارة جزاء الصيد على التخيير، قوله بين مثل إن كان ذلك الحيوان له مثل من الإبل والبقر والغنم فعليه، وهو قول مالك والشافعي والجمهور رحمهم الله، وعند الإمام أبي حنيفة الواجب والقيمة في المثل وغيره، ولكن الصحيح القول الأول، قوله بين إطعام وصيام، إذا كان ليس له مثل يخير بين صيام أن يشتري طعام بقيمته ويطعم كل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوم. وأما دم متعة وقران، أما هدي التمتع لمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج فتحلل أو قرن بين العمرة والحج عليه هدي فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجع إلى أهله. هدي التمتع لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ويجوز صيام 3 أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، 11 و12 و13. وأما يوم العيد يحرم صومه. قال: ويجوز صيام 3 أيام التشريق، وهو قول مالك رحمه الله وكثير من العلماء رحمهم الله لعموم قوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج، وهو قول عائشة أم المؤمنين وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذكر ذلك عنهما مالك في الموطأ والبيهقي في سننه رحمهم الله، وعند الشافعي لا يجوز صيامها أيام التشريق. تنبيه على الصحيح من المذهب: يجوز صيام الأيام 3 بعد الإحرام بالعمرة، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وعند مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج، ذكر ذلك عنهم في كتاب رحمة الأمة. قوله: والأفضل كون آخرها يوم عرفة 3 أيام، لما روى البيهقي رحمه الله عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج، قال: قبل التروية يوم، يعني اليوم 7، ويوم التروية 8، ويوم عرفة 7 أيام إذا رجع إلى أهله الذي لم يجد هدي المتمتع والقارن. قال: والمحصر إذا لم يجد هدياً صام 10 ثم حل. المحصر الذي أحرم ومنع من أداء العمرة أو الحج، إذا منع من ذلك فعليه هدي، يذبح هدي ويتحلل، وإذا لم يجد هدي يصوم 10 أيام، يبقى محرم يصوم 10 أيام ثم يحل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنا وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها، لقوله تعالى: فإن أحصرتم، أي منعتم، فما استيسر من الهدي، ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أليس حسبكم، أي يكفيكم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، رواه البخاري والنسائي والترمذي رحمهم الله. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر رضي الله عنه أمر أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهبار بن الأسود رحمه الله حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنا وفي العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزمها، لما رواه مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم سياقه قريبا. قوله وفي العمرة شاة لما رواه الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير، يعني في العمرة، عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني في العمرة قبل التقصير وقع على أهله، فعلى المحرم أن يحذر من محظورات الإحرام. فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. إذا كرر محظورا من جنس، يعني حلق ثم حلق ثم حلق، أو قلم أظفار ثم قلم أظفار ثم قلم أظفار، كرر من هذه المحظورات ولم يفدي عن الأولى، يفدي مرة واحدة. وأما لو فدى ثم حلق عليه فدية أخرى، بخلاف صيد. أما الصيد فعليه الجزاء عن كل صيد. قال: ومن كرر محظورا، مثل إن حلق ثم حلق، أو قلم أظفاره ثم أعاده، أو وطئ جامع أهله ثم وطئ، وهو اختيار الشيخ، يعني فعليه كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى. وأما إذا كفر عن الأولى يلزمه للثانية كفارة. وعند أبي حنيفة رحمه الله إن كرره في مجلس فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس فكفارات. فقال مالك: تتداخل كفارة الوطئ دون غيره. قوله بخلاف صيد، فيلزم الجزاء بعدده كل صيد، لعموم قوله تعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله جل شأنه: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن فعل محظورا من أجناس، يعني حلق وقلم وغطى رأسه، يعني من كل جنس، فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، يعني يفدي عن حلق الرأس، ويفدي عن تقليم الأظفار، ويفدي عن تغطية الرأس، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. إذا نسي ولبس فيخلع ولا شيء عليه، أو تطيب خطأ فيزيل الطيب ولا يسعى عليه شيء، وإذا غطى رأسه يكشف ويستغفر الله دون وطئ. أما الجماع فلا بد من الكفارة. قال: ويسقط النسيان فدية لبس طيب، فدية لبس وطيب وتغطية رأس، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعن الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهم الله: إذا تطيب ناسيا أو جاهلا وجبت الفدية. ذكر ذلك صاحب كتاب رحمة الأمة. دليلنا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال جل ذكره: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، يعني إذا غطى المحرم رأسه يكشفه ولا شيء عليه، وإذا تطيب جاهل ناسيا يغسل الطيب ويستغفر، وإذا غطى رأسه يكشف رأسه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني إذا لبس ناسيا أو تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا يزيل ذلك ويستغفر. هذه الثلاثة: لبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس، ليس كل شيء، إنما هذه الثلاثة إذا كان ناسيا يزيلها ولا شيء عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني والحاكم، وحسنه النووي وضعفه جماعة من الحفاظ، ولكنه يعتضد أن يتقوى بما تقدم من نصوص القرآن الكريم. قوله دون وطن، أما الجماع فلا بد من الكفارة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حكموا بفساد الحج بالجماع لم يستفسروا ولم يفرقوا بين العمد وغيره. قوله وصيد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمذهب أكثر العلماء رحمهم الله خلفا وسلفا ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله وجوب الجزاء ولو كان قاتل الصيد جاهلا أو ناسيا، لأنه عليه السلام جعل في الضبع أي من صاد ضبعا يصيده المحرم كبشا. وكذا الوقائع التي جرت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وحكموا فيها لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضي الله عنهم سؤال ولا تفريق، ولأن الأصل في المتلفات الضمان. وقال الزهري رحمه الله: على المتعمد بالكتاب أي يجب عليه بدليل القرآن، وعلى المخطئ بالسنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وابن حزم وداود الظاهري رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من قتل صيدا خطأ لا جزاء عليه، ولكن القول الأول أنه عليه الجزاء. قال: وتقليم وحلق. والصحيح عندي أنه لا إثم ولا كفارة إذا فعل المحرم ذلك ناسيا أو جاهلا، لعموم ما تقدم من الأدلة قريبا. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. الهدي يكون لمساكين الحرم والإطعام يكون لمساكين الحرم. قال: وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. وقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، إذا حلق رأسه يفدي في ذلك المكان، وإذا لبس مخيطا يفدي في ذلك المكان، وإذا منع من إتمام الحج أو العمرة يذبح دم الإحصار حيث وجد. ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة. فإذا مساكين الحرم على الصحيح من المذهب من كان فيه، سواء كان من أهله المقيمين به أو غيرهم من الحجاج الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، يعني الفقراء. قوله: حيث وجد سببه، وهو قول مالك وكثير من العلماء رحمهم الله، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية، يعني حينما كان محرم بالعمرة ومنعه المشركون وهي من الحل. روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود رحمهم الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم حلقوا، يعني ما منعوا من إتمام العمرة. قوله: والدم شاة. وبه قال الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي لما في الصحيح رحمه الله لما في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما استيسر من الهدي جزور أي إبل أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، اشترك سبعة في بقرة عمرها سنتان أو سبعة في جمل عمره 5 سنين. وروى البيهقي رحمه الله عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم: ما استيسر من الهدي شاة أو سبع بدنة، سبعة يشتركون في بقرة عمرها 2 سنين أو سبعة يشتركون في جمل عمره 5 سنين، وتجزئ عنها بقرة. لحديث جابر رضي الله عنه قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل 7 منا في بدنة في جمل. ورواه مسلم والإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله، قوله: وتجزئ عنها بقرة، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، رواه يعني عمرها سنتين، رواه أحمد رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها، رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة، إذا صاد نعامة وهو محرم أو في الحرم فجزاؤه أن يذبح بعيرا. قال مالك رحمه الله في الموطأ: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة، أي جمل، إذا صاد نعامة فعليه الفدية جمل جزاء الصيد، لأن النعامة تشبه البدنة. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن قتل نعامة فعليه بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل، إذا صاد حمارا وحشيا عليه بقرة، وإذا صاد بقرة وحشية عليه بقرة، وإذا صاد أيل وهو التيس الجبلي عليه بقرة. قال: لما رواه البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في البقرة بقرة وفي الحمار الحمار الوحش بقرة. وجاء في الموطأ لمالك رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام العروة أن أباه كان يقول: في البقر من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء، أي الغنم شاة من الصيد، إذا صاد غزالة فعليه شاة. والأيل لما رواه البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في بقرة الوحش بقرة، وفي الأيل بقرة. وقال في المصباح: الأيل بضم الهمزة وكسرها الإيل، والياء فيها مشددة مفتوحة، ذكروا الأوعال، الأيل ذكروا الأوعال وهو التيس الجبلي، إذا صاده فعليه بقرة. والثيتل شكل القاموس بفتح التاء والثاء، ثيتل الوعل عن تيس الجبل، أو مسنة أو ذكر الأروى، وجنس من بقر الوحش، كل هذا يطلق عليه ثيتل، ففدية بقرة. قال: والوعل بقرة تيس الجبل، والضبع كبش، إذا صاد ضبعا عليه كبش، والغزالة إذا صاد غزالة عليه عنز، والوبر والضب جدي، إذا صاد وبرا فعليه جدي عمره ستة أشهر، والضب إذا صاد عليه جدي عمره ستة أشهر، واليربوع جفرة لها أربعة أشهر. في حديث جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارمي، وصححه جمع من الحفاظ. قوله: والغزالة عنز، لما تقدم وقد حكم بذلك أيضا عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ذكر ذلك عنهما مالك في الموطأ والبيهقي في سننه رحمهم الله. قوله: والوبر، روى الشافعي رحمه الله عن مجاهد وعطاء رحمهم الله أنهما حكما في الوبر شاة، إذا صاد وبرا عليه شاة. قال: والوبر والضب جدي، قوله جدي وهو ما تم له ستة أشهر، لما رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله عن طارق أن أربد اسم رجل أوطأ ضبا ففزر ظهره، فأتى عمر رضي الله عنه فسأله، فقال عمر رضي الله عنه: ما ترى؟ وفي لفظ احكم يا أربد، قال جديا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه، وصحح الترخيص وصحح في الترخيص إسناده. قوله جفرة، اليربوع جفرة، الجفرة من أولاد المعد ما بلغ 14. ومن أدلة ذلك حديث جابر رضي الله عنه وتقدم قريبا. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، إذا صاد ضبعا عليه كبش، وفي الغزالة بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. وروى الشافعي والبيهقي رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في اليربوع بجفرة. قوله عناق لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الضبع إذا صابه المحرم كبش، وفي الضب شات، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة. رواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله. قوله والحمامة شات، إذا صاد حمامة صح ذلك في حمام الحرم وقيس عليه غيره. إذا صاد حمامة وهو محرم أو في الحرم عليه شات. وبه قال الشافعي رحمه الله لما رواه الشافعي والبيهقي رحمهم الله عن عطاء رحمه الله أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس رضي الله عنهما أن يفدى عنه بشات، وقال بذلك عثمان وعلي وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. ذكر ذلك البيهقي رحمه الله في سننه. فهذا الحرم حرم آمن، فلا يجوز قتل الصيد ولا قطع الشجر. وذكر ابن هبيرة رحمه الله عن مالك رحمه الله أنه قال في حمام الحرم شات، وفي حمام الحل حكومة. وقال أبو حنيفة في الجميع قيمته. والصحيح أن صاد حرم أي شات.